بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لقاؤنا في هذه الليلة عنوانه آية، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكفى بهذه الآية دلالة ويقين لكل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض ومغاربها أن يوقن، وأن لا يكون في قلبه أدنى شك بهذا الوعد الرباني من عند مالك الملك سبحانه وتعالى. إنا لننصر رسلنا، وقد نصرهم الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. والذين آمنوا من أتباع الرسل، وأيضا الذين آمنوا إلى يوم القيامة. والنصر في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهو يوم القيامة. ولاحظوا المؤكدات البلاغية في هذه الآية. المؤكد الأول قوله إنا، وإن كما يقول أهل اللغة مؤكدة. والثانية ضمير الجمع إنا لننصر، وهذا يقوله المعظم لنفسه وهو رب العالمين. والثالث اللام لا لننصر رسلنا، وهي اللام المؤكدة كما يقوله النحاة. وهذه الآية جزء من سورة غافر، وسورة غافر في مطلعها يقول الله عز وجل فيها حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هناك قوم في الزمن الأول وقعوا في الذنب متأولين، فشرب بعضهم الخمر تأويلا لآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. والخمر حرمها الله عز وجل بإجماع المسلمين، لا خلاف في ذلك، فكيف يقع هؤلاء بمثل ذلك؟ عمر والصحابة رضي الله عنهم كان لهم موقف، لكن هؤلاء الذين وقعوا في هذا الذنب تأويلا لما علموا بخطئهم أصابهم اليأس وانعزلوا، فكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إليهم يقول: من فلان، من عمر إلى فلان: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. والله والله ما أدري أي ذنبيك أعظم، أشربك الخمر أولا أم يأسك من رحمة الله ثانيا؟ فإذا جاءت آيات فيها وعد رب العالمين فلا ينبغي أن يكون في قلب المؤمن يأس، وإنما هو التصديق واليقين بأن هذا الدين الذي أكرمكم الله عز وجل به هو دين الله الذي اختاره وختم به رسالات رسله عليهم الصلاة والسلام، فلا دين غيره إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وفي هذه السورة ذكر الله عز وجل قصة نبي الله موسى مع فرعون ومع هامان ومع قارون ثم بعد ذلك أيضا ذكر الله قصة مؤمن آل فرعون، ذلك الرجل الذي كان يخفي إيمانه لكنه صدع بكلمة الحق. مؤمن آل فرعون قال لقومه ناصحا لهم داعيا إلى الإيمان محذرا لهم من عقوبات الله التي جرى مثلها لمن سبقهم كقوم نوح وعاد وثمود، مذكرا لهم باليوم الآخر. ثم هذا الرجل المؤمن الصادق يكرر موعظته لقومه، يعظهم ويخبرهم ويذكرهم بأن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا متاع. ثم بعد حوار طويل جميل جاء في هذه السورة قال هذا المؤمن لقومه: فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فماذا كانت النتيجة؟ نصر الله لموسى بأن أغرق الطاغية فرعون ومن معه على رؤوس الأشهاد، لحقوا بهم فكان النصر المبين. وأما هذا الرجل المؤمن الصادق فلا تتحدث السورة عما جرى له، ولكن قال الله عز وجل عنه: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ومن ثم جاءت هذه الآية التي معنا بعد قصة موسى وفرعون ومؤمن آل فرعون، قال الله عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لكن من تأمل تواريخ الأنبياء والرسل مع مدلول هذه الآية فلا بد أن يظهر في ذهنه سؤال، وهو اليوم يدور على ألسنة بعض المسلمين: أين المؤمنون؟ أين نصر الله للمؤمنين؟ وحالة الأمة الإسلامية اليوم المؤسفة على ما نرى ونشاهد. فنقول: تعالوا تعالوا إلى من أجاب عن هذا السؤال قبل مئات السنين. شيخ المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى عند تفسير هذه الآية قال: وقد علم أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد قتله قومه بالكلية كيحيى وزكريا، ومنهم من خرج من بين أظهرهم مهاجرا كإبراهيم، ومنهم من رفع إلى السماء كعيسى، فأين النصرة في الدنيا؟ ثم أجاب ابن جرير رحمه الله بجوابين: أحدهما أن يكون الخبر خرج عاما والمراد به البعض، قال: وهذا سائغ في اللغة. والثاني أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم، وسواء كان ذلك بحضرتهم أو في غيبهم أو بعد مماتهم، كما فعل بقتلة يحيى وزكريا حيث سلط الله عليهم من أهانهم وسفك دماءهم. وذكروا أن النمرود أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، والذين راموا صلب المسيح من اليهود سلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم، وقبل يوم القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماماً عادلاً وحكماً مقسطاً، فيقتل الدجال وجنوده من اليهود، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الدجال إذا خرج يخرج معه من بلاد فارس، من إيران، من أصفهان، يخرج معه 70,000 من اليهود. وهذا يدل على أن مستقبل الصراع تحالف رافضي فارسي يهودي، حتى يكون تجمعهم الأخير مع الدجال. فعيسى بن مريم يقتل الدجال ويقتل جنوده من اليهود، ويقتل الخنزير الذي استحلوه، ويكسر الصليب الذي زعموا أن عيسى صلب وهو كذب، ويضع الجزية. ولهذا ينقل الإمام السدي قائلا: لم يبعث الله رسولا إلى قومه فيقتلونه، أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق فيقتلون، فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله تبارك وتعالى لهم من ينصرهم. ولهذا لما تكلم المفسرون في مدلول هذه الآية والجواب عن هذا الإشكال ذكروا الجواب كما قلنا قبل قليل فيما نقلناه عن ابن جرير الطبري، وهذا النقل أيضا نقله عنه الإمام الحافظ ابن كثير في تفسيره. ابن الجوزي في زاد المسير قال في هذه الآية فيها ثلاثة أقوال، ما معنى لننصر رسلنا في الحياة الدنيا؟ قال فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أن ذلك بإثبات حججهم، فيكون النصر للرسل وللمؤمنين بالحجة والبرهان، كما قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. كيف يظهر على الدين كله؟ بالحجج والبرهان. وهل الإسلام اليوم في عالم اليوم ظاهر؟ إيه والله، كل الديانات المحرفة وكل المذاهب وكل الوثنيات بل وكل الفلسفات لا تقف أمام عظمة وحجج هذا الدين، دين الإسلام الذي أساسه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ابن الجوزي يذكر قولا آخر بإهلاك عدوهم أو النصر بأن تكون العاقبة لهم، ثم يقول: وفصل الخطاب أن نصرهم حاصل لا بد منه، فتارة يكون بإعلاء أمرهم كما أعطى داود وسليمان من الملك ما قهر به كل كافر، وكما أظهر محمدا صلى الله عليه وسلم على مكذبيه، وتارة يكون بالانتقام من مكذبيهم بإنجاء الرسل وإهلاك أعدائهم كما فعل بقوم نوح وقوم موسى وغيرهم، وتارة يكون بالانتقام من مكذبيهم، وأما نصرهم يوم يقوم الأشهاد فإن هذا واضح، والأشهاد هم الملائكة والأنبياء وغيرهم. يقول ابن كثير: والنصر يوم القيامة يكون أعظم وأكبر وأجل، لأنه في يوم القيامة تكون الحالة بأهوالها ما يظهر فيه نصر الله عز وجل لرسله ولعباده المؤمنين أمام أعدائهم من الكافرين الذين لا يجدون في يوم القيامة إلا ذلا وخسارا وقبحا ولعنة وعذاب جهنم خالدين فيه أبدا. هذا كلام المفسرين وجوابهم الواضح المستبين فيما يتعلق بهذا الوعد. فإذا انتقلنا إلى واقعنا المعاصر فسنجد أن حال الأمة لا ترضي، هزائم متتالية سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وعدم تحقيق لوحدة المسلمين وتسلط أعدائهم، فشل الأفكار والتيارات التي كانت سائدة في السنين الماضية، وللأسف جربت هذه الأمة أفكارا متنوعة من شيوعية وقومية وبعثية وعلمانية وليبرالية وحداثية، فما زادها هذا إلا تفرقا وضعفا وهزيمة. وها هي اليوم المنطقة تعيش بما يصفها بها أعداؤها بأنها فوضى خلاقة، وإنما هي خلاقة كما يزعمون لأنها تحقق مآربهم في الشرق والغرب. ها هي الفوضى ضاربة أطنابها في ربوع المسلمين، وها هو التحالف الصهيوني الصليبي الرافضي ضد المسلمين، والأحداث من حولنا شمالا وجنوبا لا تحتاج إلى توضيح ولا إلى بيان. وإذا كانت الأمة مرت بتلك التجارب فأخفقت، فعلى ضوء ما جاء في كتاب الله عز وجل ومنه هذه الآية التي نقف عندها في هذه الساعة، ألا تجرب أمة الإسلام الطريق الصحيح العظيم للخروج بها من حالاتها الراهنة حتى تتغير حالها ويكون لها كما كان في تاريخها الطويل عز ونصر مستبين، لأن سنن الله لا تتغير ولا تتبدل، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولكن هناك سؤال كبير، هناك سؤال كبير يوجه إلى المسلمين، لكن إلى شبابهم، إلى مثقفيهم، إلى قرائهم، إلى المعتنين بالحالة الراهنة. السؤال الكبير في ظل هذا العالم الذي يموج بأفكار، أفكار وتيارات وعولمة ضربت بأطنابها تقودها قوى بعيدة وغريبة عن دين الله عز وجل، السؤال الموجه إلينا وإليهم جميعا هو: هل الإسلام الذي هو الدين الحق والذي قاد الأمة إلى النصر قبل 14 قرنا، هل هذا الإسلام قادر على أن يقودها إليه مرة أخرى متى ما أخذت بأسباب النصر؟ الجواب لدينا ولديكم والحمد لله بداها، نعم قادر، ونعم نقولها بلا تردد بل بكل إيمان وثقة. ونحن في مثل هذا الموقف الذي نتحدث فيه عن واقع الأمة والخروج بها مما هي فيه، نحتاج إلى الحديث عن جانبين، أحدهما واضح لديكم جميعا وهو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الوعد الحق بنصر هذا الدين. هذه الآية التي معنا وعد رباني: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والآيات الأخرى كثيرة في كتاب الله عز وجل، لا ندخل في تفاصيل ما جاء فيها وأنتم تقرؤونها في كتاب الله. أما في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرنا بشارات، وهو الصادق المصدوق، منها ما وقع ومنها ما ننتظر وقوعه ولم يقع بعد. منها ما وقع مثل فتح بلاد فارس وبلاد الروم وبلاد اليمن وانتشار الإسلام وفتح بيت المقدس، هذه كلها أخبرنا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ووقعت وانتصر المسلمون في فتوحاته. ومنها ما ننتظره اليوم، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عن فتح القسطنطينية وروما، فقيل يا رسول الله أيهما تفتح أولا؟ قال القسطنطينية. وسواء كان فتح محمد الفاتح للقسطنطينية قبل مئات السنين هو المقصود بهذا الحديث، أو أنه سيكون فتح أعظم بعد ذلك، لكن هذا تحقق أو سيتحقق. أما اليقين فإن روما عاصمة إيطاليا لا تزال عاصمة النصرانية وعاصمة الكاثوليكية في بلاد العالم من أوله إلى آخره، لكن وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفتح. وأما الوعد الثاني الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح عن هذا الإسلام الذي هو دينكم، ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت ودر ولا مدر إلا دخله بعز عزيز أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. وفي عولمة اليوم ترى بوادر كيف يكون انتشار الإسلام حتى في تلك البلاد التي كانت مغلقة لا يستطيع أن يصل إليها. فهناك بلدان في أمريكا الشمالية والجنوبية وفي الصين، وفي بين ذلك هناك بلاد كانت مغلقة مئات السنين، وها هي اليوم بما يسر الله من تقنيات، وهذه التقنيات فيها شر عريض، لكن أيضا لمن استخدمها في الخير فيها أيضا بركة وخير كبير لمن أراد أن ينشر دين الله عز وجل. وعلى ضوء هذا فهذه الحقائق ليس عندنا فيها شك، لأنها وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن القسم الثاني، نحن بحاجة إلى أن ننقل لكم شيئا مما يقوله الغرب عن قصة هذا الصراع اليوم، حتى نعرف أين إسلامكم في ظل ما يجري من عالم اليوم. اسمحوا لي أن أقرأ لكم بعض النقولات. يقول البرشادور: من يدري، قد يعود اليوم الذي تصبح به بلاد الفرنج مهددة بالمسلمين، فيهبطون من السماء لغزو العالم مرة ثانية بالوقت المناسب أو الزمن الموقوت. يخاف ثم يقول: لست أدعي النبوءة، ولكن الإمارات الدالة على هذه الاحتمالات كثيرة، لا تقوى الذرة ولا الصواريخ على وقف تيارها. ثم يقول: إن هذا المسلم الذي نام نوما عميقا مئات السنين قد استيقظ وأخذ ينادي: ها أنا ذا لم أمت، إني أعود إلى الحياة من جديد، لا لأكون أداة طيعة أو ثقلا من البشر تسيرها العواصم الكبرى. شهادة. الغرب اليوم مجنون خائف من الإسلام، ولهذا صارت تصرفاته كما تلاحظون. كانوا يطنطنون بالديمقراطية، حقوق الإنسان، حقوق الكلاب، حقوق حقوق حقوق، فبلعوها، بلعوا هذه الحقوق. ليش؟ قال: لأن العدو اليوم الإسلام، وأيما حالة يكون فيها شيء من الحقوق فالإسلام ينتشر، لأن دين الله عز وجل إذا ما حورب اشتد وقوي عوده وارتفع في السماء، وإذا ما سكت عنهم تد وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها. يقول المفكر السلازار إن الخطر الحقيقي على حضارتنا، طبعاً هو يزعم أن هذه حضارته، وإلا الحضارة فيها القسم المادي والإسلام لا يتعارض مع التقنية المادية، لكن حضارته وثقافته وإلحاده نعم يتعارض مع الإسلام. يقول إن الخطر الحقيقي على حضارتنا هو الذي يمكن أن يحدثه المسلمون حين يغيرون نظام العالم. ولما سأله أحد الصحفيين بأن المسلمين مشغولون بخلافاتهم ونزاعاتهم أجاب: أخشى أن يخرج من يوجه خلافاتهم إلينا. ولماذا يشهدون هذه الشهادات؟ لخبرتهم بالحضارة الغربية التي بلغت في مستواها الأخلاقي الحضيض اليوم، فلذلك يتكلم بعضهم مشيرين إلى قرب سقوط حضارتهم. يقول ماكنيل إن الحضارة الغربية في الطور الأخير من أطوار حياتها الأشبه بالوحش. انتبهوا لكلمة إيش؟ الوحش. إيش معنى الوحش؟ ما في حقوق، ما في نظم دولية اليوم، ما في، كلها مجالس دولية ومحاكم عدل دولية وقود، هذه كلها مسخرة لإيش؟ للكيل بمكيالين. نحن راضين عنك، افعل ما تشاء، لا أحد يحاسبك. نحن غاضبون عليك، سنتهمك من خلال هذه المجالس ولو كنت أحسن الناس. وصدق إنها أشبه بالوحش الذي بلغت شراسته النهاية في انتكاكه لكل ما هو معنوي، وبلغ اعتداؤه على تراث السلف. هنا يجيب كلمة السلف ويقصد به سلفهم النصراني، الديانة النصرانية، واعتداؤه على تراث السلف وعلى كل مقدس ومحرم قمته، ثم أغاص مخالبه في أمعائه فانتزعها وأخذ يمزقها ويلوكها بين فكيه بمنتهى الغيظ والتشفي. وفعلا كل ما تتبجح به الحضارة الغربية مما يخدع شبابنا وفتياتنا أحيانا للأسف الشديد أن هذه الحرية يبلعونها يمزقونها، والسبب أنهم وجدوا أنها إذا تركت مثل هذه الأشياء فإنه والحالة هذه الأمم والشعوب متى ما ترك لها حرية اختيارها، فالأمم الإسلامية كلها عن بكرة أبيها تختار إسلامها ودينها، ثم لأنه دين الفطرة فسينتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. فصارت هذه الحالة التي لابد فيها من حرب، لابد فيها من إيقاد الحروب. يقول المفكر الغربي لاموني إن الجنس البشري يمشي بكامله بخطى حثيثة إلى الهلاك، إنه في النزع الأخير، كذلك الإنسان الجريح المسكين الذي لا يرجى له شفاء، فكثرة الأخطاء في حضارتنا تجرها إلى الغرق. مقابل ذلك يقول كارنز إن القوة التي تكمن في الإسلام هي التي تخيف أوروبا. إذا سمعتم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، نعم نحن ضعفاء، نحن مقصرون، نحن مذنبون، قد لا نستحق النصر اليوم، لكن الإسلام قائم. الإسلام تعرفه أوروبا أكثر منا أحيانا وللأسف الشديد، تعرف أن هذا الإسلام متى ما تمسك به أهله نصرهم الله. ولهذا كانت المؤامرات اليهودية والصليبية التي لا تخفى في إبعاد الإسلام، حتى قالت صحيفة بريعوت أحرانوت اليهودية، قالت إنا نجحنا بجهودنا وجهود أصدقائنا في إبعاد الإسلام عن معركتنا مع العرب. ويجب أن يبقى الإسلام بعيداً عن المعركة. ولهذا يجب علينا ألا نغفل لحظة واحدة عن تنفيذ خطتنا في منع يقظة الروح الإسلامية بأي شكل وبأي أسلوب، ولو اقتضى ذلك الاستعانة بأصدقائنا لاستعمال العنف في إخماد أي بادرة ليقظة الروح الإسلامية. إذن الغرب اليوم بمفكريه يدرك الإشكالية المعاصرة، واليوم العالم صار قرية واحدة، لكن فيه إشكالية، فيه إشكالية ثقافية، فيه إشكالية فكرية نحن نسميها عقدية شرعية. العالم اليوم قرية واحدة، ما الذي يسود فيه؟ الذي يسود فيه فكر منحرف، الذي يسيطر عليه حرب على توحيد الله والإيمان بالله ورسل الله جميعا، حرب على الخلق، حرب على الفطرة. ثم هذا الظلم الذي يجثم اليوم ويقوده قوى كبرى في المشرق والمغرب، دول تقصف المسلمين في كل مكان. كانوا يقولون إن هذا العالم لا يسكت، متى ما فعل بشار وقصف مرة واحدة سيوقفه عند حده، وها هو 5 سنوات هو ومن يعينه من الصليبيين يقصفون المسلمين بأبشع ما يكون القصف تحت سمع العالم، ينقل لحظة بلحظة، والغرب الصليبي يؤيد هذا الطاغية ويتحالف مع حلفائه. أي عالم هذا؟ أي حقوق هذه في عالم اليوم؟ إذا كان كذلك يا أيها الإخوة في الله، فإن هذه الحالة إرهاص، إن هذه الحالة مؤذنة بيقظة جديدة للأمة الإسلامية، إن هذه الحالة التي تمر بها الأمة الإسلامية ويمر بها العالم ومن حولها هي حالة ذات مفصل تاريخي، لأن هناك فشلاً غربياً وشرقياً. من دول العالم الثالث ومنهم المسلمون يصدق الغرب لما يقول نريد لكم الديمقراطية، نريد لكم الحرية، نريد لكم حقوق الإنسان، وهم يشرفون على ما يصنع بالمسلمين تحت سمع العالم وبصره؟ من هو المجنون الذي يصدق كلامه؟ وهذه الحقائق وإن كان التزوير الإعلامي يغيرها من هنا وهناك، لكن الأمم تعقل، ومنها حتى الأمم الكافرة التي لم يغيبها إعلام مفسد وسياسات كبرى ذات خطط كبرى تريد أن تسير بخطواته، لكن بقية الشعوب متى ما خطبت الخطاب المباشر فإنها تستيقظ. لكن هذه الشعوب تنتظرنا نحن أن نستيقظ. ومن ثم أيها الإخوة في الله، فإن هذه الآية وعد لي ولك يا أخي في الله ولكل مسلم ومسلمة في مشارق الأرض، أن الله ناصرك متى ما كنت مؤمنا وأخذت بأسباب النصر. هذا الوعد ليس وعد مجلس أمن ولا رئيس دولة عظمى ولا قرار دولي أو هنا أو هناك، وإنما هو وعد ملك الملوك رب العالمين، من بيده ملكوت كل شيء. هذه الأرض التي يتصارع فيها المتصارعون هي ذرة صغيرة في كون الملك الجبار الواسع العظيم. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بكل ما يتبجح به الغرب أنه استغنى عن الله، ومفكروه يقولون الله مات، ومثقفوهم ينشرون الإلحاد في هذا العالم من أوله إلى آخره، نقول لهم أنتم مربوبون، هل تستطيعون أن تغيروا في هذه الأرض نظامها؟ هل تستطيعون أن تغيروا نظام تنفسكم في الأكسجين؟ هل تستطيعون أن تغيروا نظام دورتكم الدموية؟ أو عمل قلبك؟ أو عمل كليتك؟ يا أيها الإنسان الذي غره علمك، لا والله، إنهم صغار، إنهم مهازيل، إنهم والله لا يساوون شيئاً أمام عظمة رب العالمين. وإذا كان كذلك فالمسلم واقعي، ينظر فيما حوله ويعمل بالأسباب، لكن يدرك الحقائق الكبرى من وراء ذلك. إذا كان هذا الكون يدبره أحكم الحاكمين، فهو الذي أيضاً شرع هذا الدين والشريعة التي هي الحق وهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن ثم فإن الخطاب لأهل الدنيا من أولها إلى آخره هذا دين الله، لا حق غيره، لا يوجد حق إلا بما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم، ختم به الرسالات ونسخها، ورسالته إلى العالمين جميعاً. ليست رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لنا نحن، لا، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين جميعا هي رسالة إلى الغرب، ورسالة إلى الشرق، ورسالة إلى الصين، ورسالة إلى جنوب أفريقيا ودولها الوثنية، رسالة إلى كل إنسان، بل وكل جني وإنسي يعيش على هذه الأرض. هذا دين الله. ومن ثم أيها الإخوة في الله، فما الواجب علينا؟ هذا هو السؤال أمام هذه الحقائق. ما هو الواجب علينا؟ الواجب علينا أن ندرك سنن الله عز وجل في نصر عباده المؤمنين. لله سنن لا تختلف ولا تتغير، ودين الله محفوظ، والذي يقلق أعداء الله هو دين الله المحفوظ. هذا القرآن لا يستطيع أن يغيروا منه حرفا، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة محفوظة، مهما اتهمت السنة أو اتهم البخاري أو غيره كله هراء، قد انخدع به بعض الناس، لكن حديث رواه مسلم في صحيحه أو البخاري في صحيحه أو أحمد في مسنده بسند صحيح هو أقوى من هؤلاء جميعا، لأنه كلام الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يا عباد الله، دينكم محفوظ. أرأيتم إلى عباداتكم مثل الصلاة التي هي حبل بين العبد وبين ربه، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ربطكم ربط جعلها مربوطة بعلامة كونية لا مدخل للبشر فيها. إذا غابت الشمس صلينا الظهر، إذا زالت المغرب، إذا زالت الشمس صلينا الظهر. وصيامكم وحجكم مربوط بعلامة كونية، ولهذا صارت شعائر الإسلام ومكة معالم كبرى في عالم اليوم، لا يستطيع الغرب ولا الشرق مهما فعل أن يقتلعها أو أن يلغيها أو أن يحرمها. وهذا الذي يقلق أعداء الله يا عباد الله. فشل ويقابلهم إسلام يتلألأ. صحيح حاربنا أهل، ضيقنا عليهم، نشرنا بينهم الأفكار الهدامة، نشرنا فعلنا كذا، دوائرنا الاستشراقية والتنصيرية وقوانا وعملاؤنا من المنافقين يشتغلون معنا الكل، لكن في النهاية الإسلام يتلألأ أنواره مهما عملت، الإسلام أضواؤه متلألية. فما هو واجبنا يا أيها الإخوة؟ أنا أختم درس هذه الليلة باختصار ولا أطيل عليكم بعشرة واجبات يجب أن يكون لنا مشاركة فيها في قليل أو كثير. ما هي هذه الأشياء؟ هي بعض الأسس في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتحقيق سنن الله عز وجل في نصر عباده المؤمنين. الأول الإيمان والتوحيد، تحقيق التوحيد أي شرك بالله عز وجل لا يستحق صاحبه النصر لا في الدنيا ولا في الآخرة، مهما ادعى في شركياته ومهما زينت له ومهما أفتاه المفتون المزينون للشرك والقبورية وغيرها، لا يمكن أن يكون نصر إلا بتحقيق التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له، وألا يصرف أي نوع من أنواع العبادة لغيره. ثم هذا التوحيد يقوم عليه أساس الإيمان الذي هو قائم على أركان الإيمان الستة التي لا تخفى عليكم. اثنين، لا بد من فهم العقيدة الصافية واعتمادها على منهاج الصحابة والتابعين والسلف، والحذر من الافتراق في المقالات والبدع. المقالات البدع هي التي تمزق الأمة، تريد أن تجمع الأمة اجمعها على التوحيد أولا وعلى عقيدة السلف الصالح ثانيا تجتمع، أما تريد أن تحشر هذا ببدعته وذاك ببدعته وتقول الوحدة الإسلامية، هذا كلام خيالي، هذا كوب وهذا ما يلتقيان، يجتمعان كذا شكلا لكن كل منهم سيذهب إلى طبيعته وإلى عقيدته وإلى فرقته وإلى ضلالته. ثالثا، من أسباب النصر التزام أحكام الشريعة الإسلامية وهذا والتطبيق الحقيقي للإيمان، فلا بد أن يلتزم المسلم دين الله، إن كانوا حكاما فواجب عليهم أن يلتزموا شريعة الله عز وجل وأن لا يحيدوا عنها، وإن كانوا دون ذلك فكل واحد مسؤول، حتى أنت يا عبد الله يجب عليك أن تلتزم شريعة الله في أقوالك وأفعالك ومعاملاتك. رابعا، أن يعلم يقينا أنه ليس في الحياة، حياتي وحياتك وحياة الأمم والتاريخ من أوله إلى آخره، ليس في الحياة إلا طريقان، إما طريق الإيمان والنور والهداية والاستقامة، وإما طريق الغواية والضلال والانحراف، ما في طريق ثالث. يعني كل من يسعى بأية وسيلة إلى أن يكون من البدعة ومن السنة من الفرقة الضالة ومن منهج أهل السنة والجماعة طريق معين يخرج الأمة ينصرها، هذا لا يكون. إسلام تصنعه الدوائر الاستشراقية، يصنعه العلمانيون، يصنعه الليبراليون إلى آخره، يريدون أن يوجدوا شيء من الإسلام، هذا لا يوجد. ليه؟ قال لك لأنه في النهاية لا يوجد إلا طريقة، وليس بعد الحق إيش إلا أفضل. إذن إذا لم يكن هناك إلا طريقان فلا بد من سلوك أحد، وطبعا طريق الهداية والنور والإيمان هو الطريق الذي يفتح للأمة عزها ونصرها. خامسا، وحدة المسلمين وعدم تفرقهم. الأمة يا قوم لا تجمعها الماديات ولا المبادئ الأرضية، قد تجتمع عندها مؤقتا، صح ولا لا؟ تجتمع مؤقتا، لكن اجتماعها هذا إنما هو لأجل المصالح، فإذا تغيرت المصالح تفرقنا. وكم اجتماع بين قوم وكم من وحدة في دول عربية أو إسلامية جمعتها قوميات أو مصالح مادية بقيت قليلة، ثم لما اختلفت المصالح تصارعوا وتنازعوا وتفرقوا. ولهذا أيما وحدة لا تقوم على الإيمان والدين والشريعة سرعان ما تنهار وحدتها وتتصارع. فالوحدة الإسلامية مهمة جدا، قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أيما نزاع يغير حالة الأمة ويبطئ بالنصر، ولهذا جاء التعبير تفشلوا وتذهب ريحكم، الاختلاف والنزاع يؤدي إلى الفشل ويؤدي إلى ذهاب الريح الذي يطمع العدو فينا. ما الذي يجمع هذه الأمة؟ يجمعها حبل عظيم لا يستطيع أحد قطعه هو الإيمان والتوحيد والإسلام. من الذي يمزق الأمة اليوم؟ يمزق الأمة أعداؤها من العلمانيين والمنافقين، فعلوها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وحاولوا أن يمزقوها، كما جرى في غزوة أحد وفي ميدان من أهم المعارك التي جرت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانخنس ورجع المنافقون بثلث الجيش، وها هم يكررونها اليوم في بلاد المسلمين وللأسف الشديد. سادسا من أسباب النصر بناء الأجيال، بناء الأجيال رجالا ونساء على الإيمان والقوة والرجولة. أنت تريد نصرا، لا بد أن تبني أجيالا على هذه الصفات العظيمة، والحذر كل الحذر من تلك الوسائل التي تدمر أخلاقهم وتدمرهم من الدين حتى يصبحوا أشباه رجال وليسوا رجالا. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة النبوية بنى الأجيال، بنى الرجال، ولما بناها أول ما افتتح فعله صلى الله عليه وسلم بناء المسجد، الجامع، الصلاة، هذه التي تبني، ثم بعد ذلك الأخوة الإسلامية التي آخى فيها صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. هذا هو البناء الحقيقي، هذا هو المنهج، بناء على الكتاب والسنة. أما الضياع فهذا يضيع الأجيال ويضيع الأمة من ورائه. سابعا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله البلاد إسلامية تحب شريعة الله، لكن فيها منكرات، ومن أسباب النصر والتمكين الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دين وليس مخصوصا بقوم، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الحمد لله فيه منكر تستطيع أن تغيره بيدك، في البيت تقدر، عندك سلطة أنت عضو هيئة ولا أمير ولا مسؤول، غيره بيدك. ما تستطيع تكلم، ما تستطيع أن تتكلم بقلبك، لكن ليس وراء ذلك من الإيمان. نحن نريد أن نخرج بالأمة الإسلامية في مجتمعاتها من الانتكاسة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث والحمد لله هو قاعدة عظيمة في هذا الباب فيما تستطيع. إذن ما في أحد يخرج من الثلاثة، لا يوجد أحد. لكن المشكلة يا عباد الله حين يلغى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمة فتنتكس، فلا يبقى حتى الذي في القلب لا يبقى. كيف؟ كما جاء في بعض الآثار: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد من ذلك. شوف الانتكاسة. كيف بكم إذا رأيتم المنكر معروفا والمعروف منكرا؟ هذه انتكاسة أمة، انتكاسة مجتمع. لكن أن يبقى في القلوب إنكار بالقلب، أكرهه، أبغضه، أبغض صاحبه بقدر منكره، هذا معناه تبقى يقظة. ثم بعد ذلك ما استطعت. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الأمان في سنن الله عز وجل في أن الأمة التي تقوم به لا ينزل عليهم العذاب كافة. وقد نزل على قوم تركوا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ما السبب؟ كما في سياق هذه الآيات لا ندخل في تفاصيلها، ها؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. الثامن، لا بد من الصبر والمصابرة في كافة الأحوال. لا تيأس، معنى الصبر والمصابرة لا تيأس، لأن اليأس ضد الصبر. انتبهوا لهذه القضية، اليأس معناها أنك غير صابر. ذلك الذي يقول هذه حال الأمة ليس فيها مجال ولا يمكن علاجها ولا ثم هذا معنى ما صبر. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى أصحابه يعذبون في بطحاء مكة، فماذا يقول لهم؟ صبرنا لا يأس. لكن ما ييأس، ينتقل في نفس اللحظة إلى الدعوة إلى الله، ويرسل مجموعة إلى الحبشة في الهجرة الأولى، ثم الهجرة الثانية، ثم يدعو هذا وهذا وهذا. يا أيها الإخوة، لا بد أن ننزع من نفوسنا اليأس، وأن يكون مكانه الصبر والمصابرة. الصبر صفة لك، والمصابرة فيما إذا كان بينك وبين عدوك، مصابرة مفاعلة. ولا تأتي المصابرة في القتال، في الجهاد، في الأمر المعروف، في النهي، مصابرة بين اثنين. فلا بد من الصبر والمصابرة، لأن مفهومها الشرعي إذا كان في القلب أدى بصاحبها إلى العمل بحسب المستطاع. وهذا أمر مهم جدا. تاسعا، التوكل على الله وحده لا شريك له، والاعتماد عليه، وطلب النصر منه. لا نطلب النصر من غير مشرق ولا غرب. نثق بوعد الله في نصر المؤمنين، إننا لننصر رسلنا والذين آمنوا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم. لابد يكون لدينا يقين بهذه المعاني، وهذا يؤدي بنا إلى أن نتوكل عليه. من هو الناصر؟ هو الله. إذا نتوكل على الله وحده، ويجب علينا كأمة، حكاما ومحكومين، أن نعلم أن النصر من عند الله، وأن لا نبحث عن النصر من عند غير الله، لأن من توكل على شيء وكل إليه. فلنحذر كل الحذر أن نظن أن نصرنا أو أن جزءا من نصرنا يكون من طريق أعدائنا. لا والله، نصر الله لا يكون إلا من عند رب العالمين. فإذا كان كذلك فلنتوكل على الله ونستقبل. وهذا الخطاب كما يخاطب من يتحمل به، من يتحمل مسؤولية، يخاطب به أنا وأنت يا عبد الله، وكلنا عباد فقراء إلى الله عز وجل. نتوكل على الله ونثق بوعد الله عز وجل. ثم العاشر وهو الأخير وأختم به، القسم الثاني من أسباب النصر، لأن كل الأقسام التسعة السابقة إيمانية شرعية معنوية إلى آخره، القسم الثاني هو الأخذ بالأسباب المادية. لأن الله عز وجل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. اليوم الأمة الإسلامية جربت في الأخذ بالماديات الاعتماد على ناس هنا وهناك، فتبين أن هؤلاء لا يؤمنون، وأنهم إذا قرروا في خططهم فوضى خلاقة يريدونها أن تصيب الجميع. لكن الأمة اليوم بحاجة إلى أن تعتمد بعد الله على نفسها. وللمعلومية، لا يجوز لأحد أن يقول لا ننتصر على أعدائنا حتى تكون قوتنا كقوتهم. هذا في سنن نصر الله عز وجل لم يقع في التاريخ. كل المعارك التي انتصر فيها رسل الله، والذي انتصر فيها عباد الله، ومنها منذ بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، الغالبية العظمى منها كان عدد المشركين وعددهم أقوى وأكثر من عدد المسلمين، ومع ذلك كان المسلمون ينتصرون. والغرب يدرك ذلك، كما قال المتحدث قبل أخلاق، ما تغني الصواريخ ولا الذرة ولا شيء، لماذا؟ لأن هذه الأمة متى ما أخذت بالأسباب الشرعية التي ذكرناها وأخذت بالأسباب المادية فيما تقوى عليه تنتصر، لأن الله لم يطالبها في يوم من الأيام أن تكون قوتها كقوتها. ولهذا في أول الإسلام قال الله عز وجل كما في سورة الأنفال: إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200، الواحد يغلب 10. ولو فتشتم في معارك المسلمين وما أحلاها حتى في زمن النبوة لوجدت الفارق الذي لا يمكن تصوره بين عدد جيش المسلمين وبين جيش الكفار، ثم يكون النصر لعباد الله المؤمنين. إنما المهم أن تجتمع هذه الأمة وتتوحد وتأخذ بالأسباب المادية، وهي التي تتحدث عنها في هذه الفقرة. اعتمد بعد الله على نفسك في تصنيعك، في سلاحك، في تدريبك، في جندك، في جيشك. اعتمد بعد على نفسك، لا تعتمد على غيرك. والأمة الإسلامية اليوم في مشارق الأرض ومغاربها فيها من العقول والتخصصات التي لا يكاد يحصيها أحد، عقول جبارة من العقول في الهندسة النووية إلى آخر الاختراعات الكمبيوترية وغيره، لكن لم يجدوا في الأمة الإسلامية من يحضنهم حتى يقدموا علومهم وخدماتهم لأمتهم وإسلام. واقرأوا التاريخ، ما من أمة اعتمدت بعد الله على قوتها الذاتية ولم تعتمد على غيرها إلا استطاعت أن تسير في طريق النصر. هذه 10 أسباب ولها فروع متعددة لا تخفى عليكم في تحقيق نصر الله. فلدينا شيئان: وعد رباني يجب أن نؤمن به ونصدق جميعا، إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والثاني: مسؤولية نتحملها وتتحملها الأمة في تحقيق نصر الله بالأخذ بأسبابه. هل هناك مخرج للأمة غير هذا؟ لا، ليس هناك إلا الهزائم، تلو الهزائم. فالله الله يا عباد الله، نتواصى نتذاكر. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واجعلنا يا إلهنا من أنصار هذا الدين. اللهم انصر وأيد كل من فيه نصر وعز وصلاح للإسلام والمسلمين. اللهم يا إلهنا ارفع الكرب عن الأمة. اللهم إن الأمة اليوم في العراق والشام واليمن وبقية بلاد المسلمين في كرب. اللهم ارفع الكرب عن الأمة. اللهم وآذن بفرج من عندك لأمة الإسلام. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم مزقهم كل ممزق، واكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز. اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وظلموا وأكثروا في الأرض الفساد. اللهم يا إلهنا ومولانا صب عليهم سوط عذاب. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا وردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم حقق لهذه الأمة عزها ونصرها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.